بسم الله الرحمن الرحيم. هل تحل الميتة للمبتدع عند الاضطرار؟ هذا مما ذكره عن بعض السلف أنه قال لا تحل لأنه باغي. والصحيح قال الشيخ ابن عثيمين لكن نقول تب إلى الله، هذا صاحب البدعة المكفرة، بدعتك المكفرة، وكل كما يأكل المؤمنون. وإن كانت مفسقة ففيما قاله رحمه الله نظر، لأن الصحيح في معنى الآية قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير مبتغ لأكل الميتة، وليس معنى باغ بمعنى خارج، ولا عاد أي غير معتد لأكل ما لا يحتاج إليه. والدليل على أن هذا هو الصحيح قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ومن العلماء من قال إن المراد بالباغي من بغى على الإمام وليس كل فاعل معصية. أما طرد أهل البدع من المجالس، نعم يطردون من المجالس. من قال هذا؟ الشيخ ابن عثيمين. قل أما طرد أهل البدع من المجالس، كثير من عامة الناس ما يفهمون هذا الوضع. لماذا؟ يعني المسألة بالعواطف عندهم. طيب حينما يأتي إليك مبتدع إلى باب بيتك، هل ستفتح له الباب أو تغلقه؟ أيش ستفعل؟ الإمام أحمد أتى أحد المبتدع إلى باب البيت فأغلق الباب في وجهه، أيش ستقول؟ ما عنده قبيلة؟ هذا إمام أهل السنة والجماعة. فالإنسان يتحرى مذهب السلف ويدع كلام الناس، ويسأل الله العافية من الابتلاء بهؤلاء. قال أما طرد أهل البدع من المجالس، نعم يطردون من المجالس، وللشيخ أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك، يعني ولو لم يصل إلى حد البدعة. فإذا رأى من أحد الطلبة أنه يفسد الطلبة عند زملائه بحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه واحتقرونه، فله أن يطرده لأنه يعتبر مفسدا فيطرد. والإمام مالك رحمه الله قال لذلك الرجل الذي سأل كيف استوى، قال ما أراك إلا مبتدعا، لأن الذين يسألون عن مثل ذلك هم المبتدعة، يسألون كيف استوى، يريدون بذلك إحراج أهل السنة، فيقول المبتدع أخبرني كيف استوى، والجواب عن ذلك سهل، الله أخبرنا أنه استوى أي على العرش، ولم يخبرنا كيف استوى، وهل نعلم كيفية شيء لم نعلم به وهو غائب عنا؟ فلو قال لك قائل إني بنيت بيتا، فقد علمت أنه بنى بيتا وتعرف كيف بنى البيت، لكن لا تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر والغرف إذا كنت لم تشاهده. وهكذا صفات الله عز وجل، أخبرنا عنها ولم نخبر، أخبرنا عنها ولم نخبر عن كيفيتها. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا. تنبه لهذا الكلام المهم، طالب العلم بحاجة إليه، فأنت تقصد دون غيرك من عامة الناس. عامة الناس أهل البدع ما يسألون عليهم، صلى أو ما صلى، قرأ القرآن أو ما قرأ، ما يهمه. لكن أنت يا من تحفظ كتاب الله وتحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرت تخطب وربما صرت تكتب وتؤلف وتنفع المسلمين وتدرس، هذا أنت مقصود من قبل أهل البدع، فإنهم يسعون لخداعك وزيغك وإمالتك إليهم. فقال كن سلفيا على الجادة، على جادة السلف، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يعني عندهم طرق يقتنصون بها من شاءوا، إما بدنيا وأموال وأماني، تارة يبني لك مسجدا ويعطيك سيارة وراتبا ما تدري بعد ذلك إلا وقد ملت إليه، وتارة ينفخونك ما شاء الله أنت قد صرت شيخا محققا مدققا عالما، ومن هذا الكلام ما تدري بعد ذلك لو أنت انتفخت فصار الثوب ما يسعك بعد كلامها، فلا تدري لو قد أخذوك وسحبوك بمجرد ثناء. فلهم طرق. قال: يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة، يعني حتى يمكن أن يبكي لك المبتدع ويتباكى لك: ونحن ما نريد إلا الصلح، ما أردنا إلا الخير، ما نريد الفرقة، وما نريد ما نريد من هذا الكلام. والذي عامي أو مسكين أو عاطفي وما عنده مبادئ يسير عليها ولا فهم لمنهج السلف، ما ربما تأثر وانجرف. فالمبتدع يأتيك بأدلة لكن أدلة في غير موضعها، أدلة في غير موضعها. فليس كل من ادعى النصح يكون ناصحا، فقد ادعى النصح إبليس وقال لأبينا آدم: والله أقسم لك بالله أني لك ناصح، كل من الشجرة انظر إلى هذا ناصح. قال الله تعالى: وقاسمهما. إيش معنى وقاسمهما؟ قال: أقسم لك بالله. وآدم عليه الصلاة والسلام ما كان يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، ولكن هو عند اللعين الشيطان إبليس قال وقال، قال الله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أنا ناصح لكم كلوا من هذه الشجرة. فأكل منها وإذا به يحصل له ما حصل من ابتلاء وأخرج من الجنة وهبط إلى الأرض، ولكنه عليه الصلاة والسلام تاب ورجع، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وأما إبليس فتكبر ولعن وطرد. قال: وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، يعني هذه وسائل كثيرة انتبه لا تغتر بها. وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصرح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. يعني خذها فائدة، هذا المبتدع أعمى وأنت إذا صرت وراءه صار الأعمى يقودك، لو كان المبتدع له بصيرة ما وقع في البدعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فتصير القلوب على قلبين، أسود أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. هذا قلب مبتدع منكوس، نسأل الله العافية، انتكس لأنه أشرب قلبه حب الفتنة. أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، لا يقبل منك ولو جئته بكل دليل، ما يقبل منك إلا ما كان عن طريق هواه ومن يملي عليه ومنظره. قال: أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، يعني معناه أنت مطمئن، مطمئن هذا الذي تثق به من تجار العسل يقول لك هذا العسل جودة وهذا العسل مضمون، فأنت هل تبحث بعد ذلك وأنت تثق فيه؟ ما تبحث، لأنك مطمئن لكلامه وثقته وخبرته وأمانته، وهكذا علماء السنة. فخذ منهم العلم والفائدة في باب المعتقد، في باب العبادة، في باب المعاملات، في باب الأخلاق، وأنت مطمئن مرتاح البال. قال: أما الأخذ عن علماء السنة فالعاق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرته لك هو في حالة السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على هذا، يعني معناه: ما معنى قوله إذا كنت في دراسة نظامية؟ هل هذه الدراسة نظامية نحن الآن؟ لا، دراسة نظامية دراسة الشهادات، دراسة الشهادة، الدراسة في المدارس والجامعات. يقول إذا كنت في دراسة من هذه الدراسات صار لا خيار لك، يعني من دخل فيها صار لا خيار له، وربما يأتيه مدرس على بدعة، على بدعة. بلاد المملكة مرت بعصور ذهبية، علماء دعوة سلفية كانوا في الدراسة النظامية في الجامعة الإسلامية، أمثال الإمام بن باز، وأمثال الإمام الألباني، وأمثال الإمام الوادعي، وأمثال العلامة العباد، وأمثالهم كلهم هؤلاء كانوا يدرسون. لكن بلاد المملكة لما قدم عليها بعض الإخوان المسلمين وكان مقصدهم إيواؤهم لما حصل لهم ما حصل من الضرر في بعض البلدان، فهم ما كافأوا المعروف والجميل إلا بالإساءة، فإذا بهم يبدأون يزهدون الشباب في علماء السنة ويجلسون الجلسات السرية، وبعد ذلك البيعات والعهود، وبعد ذلك يتقاسمون الجامعات والمدارس، كيف يأخذون الشباب من هنا ومن هنا بجلسات سرية. يقيم الإمام ابن باز محاضرة يحضر نحو 70-80-100 شخص، يقيم الدويش أو القرني أو أمثاله من الحزبيين أو العريفي محاضرة يحضر الآلاف، ثم بعد ذلك تنبه الولاة والعلماء في بلاد الحرمين فعرفوا أن شر هذه التنظيمات خطير، وأن سعيهم وراء الكراسي والمناصب والانقلابات والثورات، فأصدروا بعد ذلك ما أصدروا من منع تمكنهم ومنع كتبهم، وهكذا منع تبني الحزبية للإخوان المسلمين وأمثالهم منعا رسميا، منعا رسميا. الشاهد من هذا أن الإنسان في مثل الدراسة النظامية لا يأمن على نفسه، أنه يأتيه مدرس يتظاهر ويقول أنا هذه وظيفة وهذا عمل، وإذا به يحمل الفكر السروري، فكر الإخواني، فكر كذا، ويدس السم في العسل، ويحصل الإنسان فساد في توجهه ومنهجه. قال الشيخ ابن عثيمين: ما ذكره المصنف احتراز جيد، فقد يلجأ الإنسان للأخذ عن المبتدع، وذلك في الدراسات النظامية قد يندب من هو معروف أنه من أهل البدع إلى التدريس في العلوم العربية مثلا أو في علوم أخرى، فماذا تعمل إذا كنت لابد أن تدرس على هذا الشيخ؟ نقول: خذ من خيره ودع من شره. لكن نحن ولله الحمد ما سار عليه علماؤنا أنك دع هذا الشر والباب أغلقه تماما، ولا تحتاج أن تدرس دراسة نظامية تكون سببا لفتنتك ما دام أنه على هذا الطريق. وطريقة أهل السنة في بلاد اليمن على طريقة منهج السلف في التدريس في المسجد، لا تتربى على شهادة ولا على دنيا. أما الذي يدرس على الشهادات، نعم في كثير من الجامعات عنده اجتهاد في وبحوث علمية يخرجها، لكن ما عنده إلا هذا البحث، وإذا انتهى في الغالب انتهى هذا البحث، وما عنده طوال حياته مشروع غير هذا البحث، وربما يكون فقط تعب فيه وقد يستفيد الناس منه، لكن هل يتوسع في العلم؟ هل يستمر فيه وفي مراجعته؟ لا. بخلاف هذه الطريقة التي عليها أهل السنة في دور الحديث، فأنت تتعلم وتدرس ثم تعلم وتستمر، كلما درست شيئا أكبر، كلما درست الذي درسته قبل ذلك، وهكذا، وتتفوق في العلوم، ولأنك ما ترجو شهادة ولا دنيا، تستمر مع العلوم ومراجعتها ومحفوظاتها، ويستمر معك الخير، وكلما زاد علمك وتوسعت كلما زدت في التعليم ونشر الخير، وهكذا، لأنك ما عندك مقصد محدود، شهادة دنيا انتهت انتهى، عندك بحث كما يفعله أصحاب الشهادات، عنده بحث، وبعد هذا البحث يحضر هذا البحث سنوات عديدة. كما سمعت قد يأتي بعضهم ببحوث نفيسة نافعة، لكن ما عنده إلا هذا البحث، وهذا الكتاب خلاص، بعد ذلك يصير عقيما، ما عنده شيء، لأنه مقصوده في حياته أن يتخرج بشهادة ليتوظف ويكون له راتب وانتهى. بخلاف هذه الدراسة فنفعها عظيم ومستمر بإذن الله رب العالمين. والدراسات تلك إذا خلت من المحاذير هو الأصل الإباحة، لكن الدراسة التي تكون باسم الدين ونحو ذلك هذه فيها مخاطرة أن تدرس ويكون مدرسك مبتدع، ماذا بعد ذلك؟ ما تدري إلا وقد خدرك وصرت بعد ذلك ترى أن الجرح والتعديل هذا غيبة ونميمة، وأن الكلام في المبتدعة كلام في أعراض الناس، وأن التحذير من المنكرات هذا تدخل في شؤون الآخرين، وإذا بك تقلبت الأمور، ما صرت منصفا، تغيرت لديك المفاهيم وانعكست. هناك فرق بين الغيبة والنميمة وبين النصيحة والتحذير. لما سمع رجل الإمام أحمد بن حنبل وهو يتكلم على بعض المبتدعة وعلى بعض الرواة ويضعفهم، قال: يا إمام، أليس هذا غيبة؟ قال: أسكت، إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى سيعرف؟ الآن لو أن الناس عملوا بنصح أهل السنة حين حذروهم من علماء ودعاة الإخوان المسلمين، هل كانوا سيخرجون معهم الشوارع والمظاهرات؟ ما سيخرجون، ولا سيحصل انقلابات وستستمر الأمور على خير، ولا سيأتي رافضة. لكن لما لم يبالوا بكلام أهل السنة وبتحذيرهم وبجرحهم لأهل الباطل حصل الضرر، وهذا لا يستطيع إنكاره إلا مكابر ومعاند. قال: خذ من خير ودع من شر، إن تكلم أمام الطلاب بما يخالف العقيدة فعليك بمناقشته إن كنت تقدر، وإلا فارفعه لمن يقدر على مناقشته، واحذر أن تدخل معه في نقاش لا تستطيع التخلص منه. وغالبا إذا ناقش الطالب صاحب البدعة يؤذيه أيضا في درجاته في نجاحه إلى غير ذلك، لأنه ما عندهم ورع ولا عندهم فجور في الخصومة أهل البدعة. إن تكلم طيب، قال: وإلا فارفعه لمن يقدر على مناقشته، واحذر أن تدخل معه في نقاش لا تستطيع التخلص منه، لأن ضرره ليس مقصورا عليك فحسب، بل ضرره يتعدى إلى القول الذي تدافع عنه، لأنك إذا فشلت أمام هذا الأستاذ مثلا كان كسر للحق ونصر للباطل. فإذا كان عندك القدرة على مجادلة وبيان باطل ففعل، وربما تكون فيه مصلحة للجميع، مصلحة لك أنت بأن يهديه الله على يدك، ومصلحة له هو أن يهديه الله من بدعته، إلى آخر ما ذكره. الشاهد أن الإنسان لا يقحم نفسه في مثل هذه الدراسات التي من ورائها مثل هذه المخاطر. والحمد لله، من أراد تعلم دين الله فدراسته واضحة وسهلة، لا يحتاج شهادات ولا يحتاج دنيا، تعلم كما تعلم السلف، يحفظ كتاب الله ويحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدرس دروس العلم التي يحتاجها، وبعد ذلك إذا صار له خير ونفع سينفع الله به أينما كان. شيخنا مقبل رحمه الله بعد أن خرج من المملكة وعنده شهادة الماجستير وقال: والله ما أدري أين الشهادة، ومثل في تلك الأيام يمكن أن تتوظف بأدنى من هذه الشهادة بشهادة وزير، تكون وزيرا، ولكن ما بال بها ولا بال بالدنيا ولا برئاساتها ولا وزاراتها، وقال: ما تساوي عندنا الكراسي بعرة، ولا تساوي الدنيا هذه شيء، بجانب يعني أن الإنسان يكون معلما للخير، تصلي عليه الملائكة، تصلي عليه المخلوقات، هذا نفع عظيم. كان يقول: والله لو أعطى راتبا مليونا، إيش المليون تلك الأيام؟ يعني الراتب تلك الأيام 2000 ريال، هذا راتب، ربما راتب الوزير ما يصل 20,000، ويقول: والله لو أعطى مليون ريال على أن أترك طلب العلم، ما ترك، وهو مجرد تمثيل، وإلا هو ما هو حول الدنيا ولا مناصبها، وقد دعي إليها ورفضها، رفضها، بل كان السلف يدعون إلى القضاء، ومنهم أئمة وعلماء وجهابذة ومحدثون يستطيعون أن يقوموا به على أكمل وجه، ولكنهم يفرون من ذلك. حتى قال بعضهم، قال لما حاولوا معه، قال: أرأيتم لو أن الإنسان وضع في البحر وسط البحر وهو يعرف السباحة، ما عسى السابح أن يسبح في البحر، كم سيسبح؟ قال: وهذا القضاء هكذا، إيش بعدها؟ من ولي القضاء ذو إحبى غير سكين، ما تدري إلا هذا فتنك بمال وهذا شغلك بهذا وهذا، كيف يعدل مع قريبه؟ حتى وصل الحال ببعض القضاء أنه يعطى شيء من المال يقول له هذا ما يكفي، ما بغمسة في جهنم، أريد مال يكفي، يعني يعرف أنه مخاطر بنفسه. فأحمد الله يا أيها السني يا من وفقك الله لطلب العلم في مثل هذه الأماكن المباركة التي تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لدنيا ولا لشهادات. وعند الناس هذا يعتبر ضياع، ولكن ما يبالى، لأنك تعلم أن هذا هو ما سار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في المسجد ويسكنون فيه وينامون فيه، وليس عندهم لا جمعيات ولا وظائف ولا رواتب، ورزقهم يأتيهم ويأتيهم العلم، ونقلوا العلم لأمة محمد، نقلوا العلم لأمة محمد. إذا ترك الناس أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بالدنيا وبالمزارع وبالأعمال وبالوظائف، إيش سيحصل؟ من سيبلغ دين الله؟ وهؤلاء الذين يطلبون العلم في المجتمعات كم عسى أن يكون عددهم، كم عسى أن يكون عددهم. الآن لو جئت تجمع وتحصي كل من يدرس في دور الحديث في اليمن من محافظة واحدة، كم سيكونون؟ ما نسبتهم بجانب الذين هم من تلك المحافظة؟ يعني ربما لا يمكن أن تخرج 500 طالب علم من محافظة واحدة، ولو أخرجت، لو قلنا 500 طالب علم، ما عسى أن يكون هذا العدد مقابل مئات الآلاف والملايين في المحافظة الواحدة. فحاجة الناس إلى طالب العلم حاجة كبيرة وماسة، فيثبت طالب العلم ولا يبالي بتخذيل الناس ولا بتثبيطهم، فإن حاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجتهم إلى غيرهم. لو مات طبيب كم يوجد أطباء؟ غير حساب. لو مات طيار موجود طيارون، لو مات يعني أنواع الضباط وأنواع، كم هناك؟ غير حساب. يعني حتى أنك في مصر، في مصر ما تستطيع أن تعد الأماكن من كثرة الأطباء التي هي اللوحات، ربما العمارة الواحدة يكفي لليمن أطباء. لكن هات علماء، هات علماء، علماء على منهج السلف، كم ستخرج؟ في بلاد مصر كثير من علماء الذين يتصدرون للفتوى يقول لك لا بأس أن زميلتك في الجامعة أنك ترتضع منها حتى تكون أختك من الرضاعة، وتذاكر معها بغير محرم، خلاص صارت أختك ما شاء الله. وإذا نظرت إلى المرأة لا بأس، هذا من التفكر في مخلوقات الله، عجيب، لا يصلحون مفتين الأمة. والأغاني هذه يعني الأمر فيها واسع، يعني لا بأس أن تسمع لأغنية أم كلثوم أو نحو ذلك، خاصة عند النوم حتى تستريح أعصابك. هؤلاء علماء، نسأل الله العافية والسلامة. إلهنا سبحانه.